حرام ارجعوا وما تغضبوش الله، عيشوا في حما ربكم تلقوا السعادة معاه.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم مداخل الشيطان. قلنا قبل ذلك القرآن الكريم أطنب أي أكثر في التحذير من عدوين لدودين، من الشيطان ومن بني إسرائيل، فما من صفحة فيه إلا وفيها آية تكشف لك كيدهما أو كيد أحدهما. ومن اللحظة الأولى للبشرية أقسم الشيطان لرب البرية أنه لا يزال يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، وأعطى على ذلك العهود والمواثيق. قال الله تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فبين ربنا جل وعلا في محكم كتابه خطورة الشيطان وخطورة مداخله على بني الإنسان. نتحدث اليوم في حلقة جديدة من برنامج مداخل الشيطان عن الاختلاط، عن اختلاط الرجال بالنساء. فهذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان لبني الإنسان. في البداية، ما المراد بالاختلاط؟ ما معنى الاختلاط؟ قال العلماء: هو اجتماع الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم له اجتماعا يؤدي إلى ريبة. إلى ريبة أي إلى شك وظن. أو هو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم بالنظر أو الإشارة أو الكلام أو البدن، وكل هذا من غير حائل أو مانع يدفع الريبة والفساد. طب هنا السؤال: من المحارم التي يجوز للمرأة أن تخلو بهم وتسافر معهم ويدخل عليها ويصافحوها، يعني أن تصافحهم المرأة بيدها؟ من هؤلاء المحارم؟ يقول الله تعالى في محكم كتابه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بنيهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. قال المفسرون: إن محارم المرأة من الرجال بسبب النسب ما صرحت به هذه الآية الكريمة. فهناك تحريم بسبب النسب، وهناك تحريم بسبب المصاهرة، وهناك تحريم بسبب الرضاع، سنبين ذلك لخطورة هذا الأمر إن شاء الله تعالى. تحريم بسبب النسب كما بين الله في هذه الآية: فبدأ أولا بالآباء ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. بدأ أولا بالأزواج ثم بالآباء. فطبعا الزوج يجوز للمرأة أن تبدي أمامه الزينة، ومعلوم أن هذا التحريم كما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه هذا التحريم بسبب النسب. أو آبائهن، أولا الآباء أي آباء النساء. طبعا آباء النساء وإن علوا، الأب وإن علا من جهة الذكور أو الإناث كآباء الآباء وآباء الأمهات، أما آباء البعولة فهم من المحارم بالمصاهرة، يعني أبو الزوج محرم على المرأة بسبب المصاهرة. فمن التحريم بالنسب أولا بين الله تعالى في هذه الآية الآباء، وأيضا الأبناء. طبعا الأبناء يعني أبناء النساء، فيدخل فيهم الأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا من الذكور والإناث، مثل أبناء البنين وأبناء البنات. أما أبناء البعولة يعني أبناء الزوج في هذه الآية الكريمة فهم أبناء الأزواج من غيرهن، يعني ابن الزوج من امرأة أخرى، وهؤلاء محارم بسبب المصاهرة لا بسبب النسب كما سنبين إن شاء الله تعالى. يبقى من المحرمات بسبب النسب قلنا أولا الآباء، ثانيا الأبناء، ثالثا الإخوة، إخوانهن، سواء كانوا إخوة لأم أو لأب، أو لأب فقط أو لأم فقط. رابعا بنو إخوانهن وإن نزلوا من ذكران وإناث كبني بنات الأخوات، كبني بنات الأخوات. خامسا العم والخال، العم والخال من المحارم بالنسب، ولكن لم يذكروا هنا في هذه الآية الكريمة لأنهما يجريان مجرى الوالدين، وهما عند الناس بمنزلة الوالدين، الخال بمنزلة الأب وكذلك العم. وقد سمى القرآن العم أبا كما قال الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإسماعيل كان العم لبني يعقوب. فالمحرمات بالنسب قلنا الآباء، الأبناء، الإخوة، إخوانهن سواء كانوا إخوة لأب أو لأم أو إخوة من أب وأم، وبنو إخوانهن والعم والخال. طيب ما المحرمات بسبب الرضاع؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. محارم المرأة بسبب المصاهرة هم الذين يحرم عليهم نكاحها على وجه التأبيد، زي مين؟ مثل زوجة الأب وزوجة الابن، كزوجة الأب وزوجة الابن، هؤلاء محرمات بالمصاهرة على سبيل التأبيد. وأيضا أم الزوجة بمجرد العقد على الزوجة، وبنت الزوجة بالدخول بالزوجة، كما تقول القاعدة: العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات. فأم الزوجة بمجرد العقد على الزوجة، وبنت الزوجة بمجرد الدخول بالزوجة. فالمحرم بالمصاهرة بالنسبة لزوجة الأب هو ابنه من غيرها، ابنه من غيرها، وبالنسبة لزوجة الابن هو أبوه، وبالنسبة لأم الزوجة هو الزوج، كما قال الله تعالى في الآية الكريمة: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. وآباء بعولتهن وأبناء بعولتهن من محارم المرأة بالمصاهرة، وقد ذكرهم الله تعالى مع آبائهن وأبنائهن، وسواهم جميعا في حق إبداء الزينة لهم، كما بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة. طبعا هنا قد يسأل سائل فيقول: هل ابن العم وابن الخال محارم للمرأة؟ الجواب: ليس ابن العم وابن الخال بمحارم للمرأة، وكذلك أخو الزوج وزوج الأخت ليسوا جميعا بمحارم للمرأة، إلا أن يكون هناك سبب آخر يحرم، كالرضاع أو المصاهرة من نكاح، فهذا هو الذي يكون سببا في التحريم. يبقى ابن العم وابن الخال وأيضا أخو الزوج وزوج الأخت، كل هؤلاء ليسوا بمحارم للمرأة. طب لو سألت سائلة فقالت: ما زينة المرأة التي يجوز أن تظهر بها أمام المحارم؟ وما الزينة التي يجوز أن تظهر بها المرأة أمام المرأة المسلمة وغير المسلمة؟ الجواب: عورة المرأة مع المرأة المسلمة كعورتها مع المحارم. عورة المرأة مع المرأة المسلمة كعورتها مع المحارم، وهي مواضع الوضوء والزينة، يعني الوجه والرأس والعنق واليدان إلى المرفقين والقدمان إلى الكعبين. ودليل ذلك هذه الآية الكريمة التي قال الله تعالى فيها: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وجه الدلالة أن الله ذكر النساء فقال: أو نسائهن. ذكر النساء بعد ذكر المحارم وقبل ذكر ملك اليمين، فحكم النساء مع النساء المسلمات حكم ما ذكر قبلهن وما ذكر بعدهن في الآية الكريمة. ومما يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من جسدها أمام النساء المسلمات إلا ما تقدم ذكره من مواضع الزينة ومواضع الوضوء، إنكار نساء الصحابة على من كن يدخلن الحمامات العامة للاغتسال، وكان ذلك في أوساط النساء. يعني ثبت عن أبي المليح الهذلي أن نسوة من أهل حمص استأذن على عائشة رضي الله عنها فقالت: لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات، يعني الحمامات العامة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله، فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. والحمام هو مكان الاغتسال الجماعي، سواء للرجال مع بعضهم أو للنساء مع بعضهم. فإذا كانت المرأة تمنع من دخول هذه الحمامات العامة التي يختلط فيها النساء مع بعض أو الرجال مع بعض، حتى ولو كان خاصا بالنساء، نعم، وتمنع من نزع ثيابها ولو بحضرة النساء، كان من المتعين أن عورة المرأة مع المرأة كعورة المرأة مع محارمها، لا كعورة الرجل مع الرجل. عورة المرأة مع المرأة ليست كعورة الرجل مع الرجل، بل كعورة المرأة مع محارمها، لا تبدي لمحارمها ونسائها إلا مواضع الوضوء، إلا مواضع الوضوء. يقول الطبري رحمه الله شيخ المفسرين في تفسير قوله تعالى أو نسائهن، قال: قال ابن جريج، قال: بلغني أنهن نساء المسلمين، لا يحل لمسلمة أن ترى مشركة عريتها. يبقى بالنسبة للمشركة لا يجوز لها أن ترى عورة المسلمة إلا أن تكون أمة لها. يبقى عورة المرأة أمام محارمها وأمام المرأة المسلمة هي أن تكشف مواضع الزينة، مواضع الوضوء فقط. أما عورة المرأة أمام المرأة غير المسلمة فيقول الطبري رحمه الله: قال ابن جريج: بلغني أنهن نساء المسلمين، لا يحل لمسلمة أن ترى مشركة عريتها إلا أن تكون أمة لها، فذلك قوله: أو ما ملكت أيمانهن. يبقى ينبغي للمرأة المسلمة ألا تكشف عن زينتها، عن مواضع الوضوء، إلا أمام المحارم وأمام النساء المسلمات. عورة المرأة أمام المرأة تختلف عن عورة الرجل أمام الرجل. كل هذه المقدمة قدمت بها كي نبين تحريم الاختلاط وخطورة الاختلاط الذي بيّنه ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما سنبين الآن إن شاء الله تعالى. يا إخواني، من نظر في شريعة الإسلام يجد أنها أوصدت، أي أغلقت، كل الأبواب التي تؤدي إلى الاختلاط، وسدت الذرائع لذلك، وحمت المجتمع من الفاحشة والرذيلة بتشريعات ربانية تبقي على المجتمع عفته وطهارته ونقاءه واستقامة أسره وصلاح بيوته. وجاءت الأدلة القاطعة، والبراهين الواضحة التي تحرم الاختلاط بالنسبة للنساء، أي اختلاط الرجال، بالنساء، منها عموم قول الله تعالى: والله لا يحب الفساد. يبقى من هذه العمومات التي تحكم الاختلاط، وأنه مدخل من مداخل الشيطان بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، الله تعالى يقول: والله لا يحب الفساد. ولا شك أخي الكريم وأختي الكريمة أن اختلاط المرأة بالرجال من غير محارمها فساد في الأرض كبير، وخطر شره مستطير. فلو لم تكن ثمة نصوص تحكم الاختلاط بالنص عليه لكفتنا هذه الآية: والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. نصوص الوحيين المباركين فيها والله هداية الضال، توبة العاصي، إرشاد الحائر، ولكن الذي يفهم. قال الله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قال الشيخ محمد ابن إبراهيم: إشارة إلى أنهن كن بعيدات منعزلات عن مخالطة الرجال، ووجد من دونهم امرأتين تزودان. وقال الله تعالى أيضا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا يا رب؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا مع من؟ مع نساء الرسول عليه الصلاة والسلام. طب كيف بغيرهن؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: معنى الآية: وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسأل حاجة إلا من وراء حجاب. وهذا كان فعل الصحابيات. كانت عائشة رضي الله عنها تسأل في الدين من وراء حجاب، ونساء جيل الرعيل الأول كن يسألن من وراء حجاب، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى. يقول الله عز وجل أيضا: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: لما حصل اختلاط بين امرأة عزيز مصر وبين يوسف عليه السلام ظهر منها ما كان كامنا، فطلبت منه أن يوافقها. وكذلك إذا حصل اختلاط بالنساء اختار كل من النوعين ما يهواه من النوع الآخر. الله أكبر على هذا الكلام النفيس لهذا العلم رحمه الله تعالى. وأيضا يقول الله عز وجل في محكم كتابه آمرا النساء بالقرار في البيوت، فقال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لأن التبرج من مخلفات الجاهلية. فأمرهن بالقرار في البيوت. قال مجاهد رحمه الله: كانت المرأة تخرج فتمشي بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية. طبعا هذا باختيارها، لكن إذا خرجت المرأة للسوق مثلا وهي مضطرة فتحاول أن تمنع نفسها ما استطاعت أن تمشي بين الرجال، من باب قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أيضا يقول الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم: وجه الدلالة أنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل، وإن كان جائزا في نفسه لئلا يكون سببا إلى سماع الرجال صوت الخلخال، فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم عليهن، فمن باب أولى أن يمنع الاختلاط لما يؤدي إليه من الفساد العريض وظهور لكامل زينة المرأة في حدث يومي متكرر. يعني هذا من باب سد الذرائع، كما قال الله تعالى مثلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مع أن سب هذا الإله الذي يعبد من دون الله فيه مصلحة، ولكن لو سببته سيقوم بسب رب العالمين جل وعلا، فلا تسب إلهه حتى لا يسب إلهك. فهذه تسمى بقاعدة سد الذرائع. الزريعة هي أمر غير ممنوع في نفسه، يخاف من ارتكابه الوقوع في الممنوع، يخاف من ارتكابه الوقوع في الممنوع، فحرم الله تعالى الاختلاط حتى لا يقع الإنسان في المحذور، كما قال تعالى: ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، مخافة أن يقع الإنسان في الفاحشة. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فلو كان الاختلاط سائغا في شريعة الإسلام لكان في هذه الأوامر الربانية تكليف بما لا يطيق، إذ كيف تختلط المرأة بالرجل وتجلس بجواره ولا ينظر إليها؟ فالأمر في ذلك فيه المشقة. فيقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأيضا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وعندنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أن من حق الطريق غض البصر، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، يعني الأمر فيه مشقة يا رسول الله، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فإذا كان غض البصر واجبا على الرجال إذا مرت بمجلسهم في الطريق امرأة، فكيف يسوغ لبعض الناس أن يزعموا أن شريعة الله لا تمانع من اختلاط الرجال بالنساء؟ كيف لهم أن يقولوا ذلك؟ وثبت عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، فقال: أو أمرني أن أصرف بصري عن نظر الفجأة، قال: أمرني صلى الله عليه وسلم أن أصرف بصري. وأيضا قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فلك الأولى وليست لك الآخرة، فلك الأولى وليست لك الآخرة. طبعا في هذا الحديث نهي صريح عن اتباع النظرة، والنهي يقتضي التحريم. فلو قلنا بجواز الاختلاط لكان في الشريعة تناقض، تعالى الله عن ذلك، إذ كيف تنهى الشريعة عن اتباع النظرة ثم تجيز اجتماع الجنسين في مكان واحد بلا حجاب بينهما ساعات عديدة وكل يوم ولا ينظر بعضهم إلى بعض؟ أيضا عندنا حديث: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. والموت هنا أي الهلاك، والمراد به أخو الزوج أو قريب الزوج. ومعنى الحديث: لقاؤه الهلاك لأن دخوله أخطر من دخول الأجنبي وأقرب إلى وقوع الجريمة، لأن الناس يتساهلون بخلطة الرجل بزوجة أخيه والخلوة بها، فيدخل بدون نكير عليه، فيكون الشر منه أكثر والفتنة به أمكن. لذا حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء، وبالأخص من كان قريبا للزوج، أخو الزوج، ابن عم الزوج، ابن خاله، ابن عمته، ابن خالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفرأيت الحمو؟ لما سئل أفرأيت الحمو قال: الحمو الموت. ومعنى الموت هنا أي الهلاك، يكون سببا في هلاكك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الرجال من الدخول على النساء، فكيف إذا بالمكث عندهن وأمامهن وبجوارهن بلا حائل؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام عمل على منع الاختلاط في الطريق أثناء الخروج من المسجد، وأثناء الخروج من المسجد ما هو إلا لحظات، أثناء الخروج من المسجد ما هو إلا لحظات. وهذه عبادة عظيمة، صلاة. رجل خرج من المسجد، امرأة خارجة من المسجد، يعني قد تلبث بالتقوى، قد تلبث بالصلاة، بالطاعة، فيأمرهم ربنا جل وعلا بعدم الخلطة، بعدم الخلطة. الرجال والنساء، الرجل من المصلين، المرأة من المصليات، وهم وهن أقرب للتقوى وأبعد عن الغيبة، فكيف بغير تلك الحال. يعني ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كنا إذا سلمنا من المكتوبة، أي من الصلاة المفروضة، قمنا. وثبت رسول الله، أي مكث النبي عليه الصلاة والسلام ومن صلى من الرجال معه، مكثوا معه صلى الله عليه وسلم ما شاء الله. فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم قام الرجال، فإذا قام الرجال، يبقى هذا دليل أن النساء كن يخرجن أولا، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ومن معه من الرجال حتى لا يحدث اختلاط بين الرجال والنساء. وفي ذات مرة وقع في الخروج من المسجد اختلاط غير مقصود، فبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى إنكاره، وأوصى بما يزيله، كما روى أبو أسيد الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم: استأخرنا، فإنه ليس لكنا إلا حافة الطريق، يعني أن تمشي المرأة على حافة الطريق، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به، وكانت المسافة قليلة بينها وبين بيتها، فكيف بالدعوة إلى الاختلاط طيلة الوقت؟ منع الاختلاط في المسجد في أثناء الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال النووي رحمه الله: وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال. لماذا؟ لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم. يبقى لماذا فضل الصف الأخير بالنسبة للمرأة؟ طبعا هذا إذا لم يكن بين الرجال والنساء حائل، يعني إذا كان الرجال يصلوا في جماعة والنساء خلفهن وليس بينهم حائل في مسجد واحد في مكان واحد، يبقى الأفضل للمرأة أن تختار الصف الأخير. أما إذا كانت تصلي ليس بحضرة الرجال، تصلي في مكان منعزل، مصلى سيدات بعيد عن الرجال، أو بين الرجال والنساء حائل، فالأفضل للمرأة أن تختار الصف الأول، والله أعلم. ولكن إذا لم يكن بين الرجال والنساء حال يبقى تختار الصف الأخير حتى تبعد عن مخالطة الرجال، وهي في الصلاة وهي في المسجد. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم أي من الصلاة يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب: فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء، عشان النساء يمروا يتركهم عليه الصلاة والسلام للمرور بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، فكان يتعمد التأخير مخافة أن يحدث اختلاط. فالاختلاط شر، اختلاط الرجال بالنساء باب عظيم شره مستطير كما بينا، ومدخل عظيم من مداخل الشيطان على الرجل وعلى المرأة، لذا حذر منه ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم، حتى كان عليه الصلاة والسلام في المسجد ينهى عن الاختلاط، وخصص بابا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للنساء خاصا بهن، فكان ابن عمر لا يدخل منه ويقول لن أدخل منه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدخول منه، لن أدخل منه، ولم يدخل حتى مات رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. للحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.